يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله، قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه، لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر، وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن، لو كان فكيف كان يكون. ولهذا قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الله جل وعلا يخبر عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه، وذلك لعدم امتثالهم لأمر الله جل وعلا. وضرب الله جل وعلا لهم مثلا على عدم الامتثال، قال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، كما كان في شريعة التوراة في بعض ما جاء عن الله جل وعلا في تكفير بعض الذنوب، كما في قول الله جل وعلا: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فكان في بعض التشريعات أن التوبة تقتضي أن يقتل العبد نفسه. وقال جل وعلا: أو اخرجوا من دياركم، يعني كما حصل للمهاجرين الذين أمروا بالهجرة من مكة إلى الحبشة وإلى المدينة، لو طلب هذا الأمر من هؤلاء المنافقين لما استجابوا. ولذلك قال الله جل وعلا بعد ذلك: إلا قليلا منهم. قال العلماء: القليل هذا مثل بعض الصحابة الذين أو مثل الصحابة الذين استجابوا لأمر الله جل وعلا، استجابوا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء عن ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: والله إن الله ليعلم مني الصدق، ولو أمرني محمد أن أقتل نفسي لقتلتها، لو أمرني محمد أن أقتل نفسي لقتلتها. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذه الآية قال: والله لو أمرنا الله أن نفعل لفعلنا، ثم قال: والحمد لله لم يفعل بنا ذلك. لو أمرنا الله جل وعلا أن نفعل، أن نقتل أنفسنا أو أن نخرج من ديارنا لفعلنا، قال: ولكن الله جل وعلا لم يفعل بنا ذلك. ولذلك كان من تمام المعنى في الذي يقتضيه السياق في هذه الآية أن الله جل وعلا كأن جواب الكلام أنه قال: ولكننا لم نكتب عليهم هذا، فيجب عليهم أن يشكروا الله جل وعلا، فيجب عليهم أن يشكروا الله. وهذه الآية تبين أن حال أهل الإيمان غير حال أهل النفاق، فإن أهل الإيمان يستجيبون لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أما أهل النفاق فإنهم يبحثون عن الأعذار وينصبون أعذارا تمنعهم وتحول بينهم وبين الاستجابة لأمر الله جل وعلا. نعم.
ثم قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم، أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي، وأشد تثبيتا، قال السدي، أي وأشد تصديقا. وإذا لأتيناهم من لدنا، أي من عندنا، أجرا عظيما، يعني الجنة، ولهديناهم صراطا مستقيما، أي في الدنيا والآخرة.
قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ما ذكرهم به الله جل وعلا. والموعظة كما قلنا هي الأمر والنهي المقتضي للترغيب والترهيب، فيه ترغيب وفيه ترهيب. قال: لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. قال أهل العلم: هذه الآية فيها الرد على من يقول اعبد الله لله لا للثواب. قول بعض الغلاة يقول اعبد الله لله لا للثواب. فالله جل وعلا ذكر هنا الثواب، ولولا أن لذكر الثواب أثرا وإلا كان ذكره كما قال العلماء إيش؟ كان ذكره عبثا. فأنت تعبد الله جل وعلا وترجو ثوابه، تعبد الله وترجو ثوابه، تعبد الله وتخاف من عقابه. فقال: ولهديناهم صراطا مستقيما في الدنيا والآخرة. ما هو الصراط المستقيم؟ الاستقامة على أمر الله جل وعلا، وهو العمل بالعلم، هو طلب العلم والعمل به. ولذلك كان خلاف الصراط المستقيم التعبد بالجهل أو عدم العمل بإيش؟ بالعلم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن الصراط المستقيم ينافي صراط المغضوب عليهم وينافي صراط الضالين، ينافي صراط الذين يعملون لا يعملون بعلمهم، وينافي صراط الذين يعملون بالجهل. نعم.
ثم قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أي من عمل بما أمره الله به ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله، فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة، وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين، وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم.
نعم. ثم قال ربنا جل وعلا بعد بيان وجوب الأخذ بما ذكر الله جل وعلا به عباده وبما وعظهم، بيّن حال أهل الاستجابة. قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. أنعم عليهم يا إخوة بماذا؟ ما قال بماذا؟ أنعم عليهم بنعمة الإيمان، لأن النعم على قسمين: نعم عامة ونعم خاصة. أما النعم العامة فهي للمؤمن والكافر والبر والفاجر، نعمة الطعام، تهيئة المسكن والشراب. وأما النعمة الخاصة فهي نعمة الإيمان. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب. فلذلك قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وهذا يدل على أن من سيأتي ذكرهم هم أرفع الناس منزلة، وهم أيضا على الترتيب. فقال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وهذه أعلى المراتب. قال: والصديقين، والصديق فعيل من الصدق أو التصديق، وهي صيغة مبالغة، صيغة المبالغة صديق، وغير المبالغة صادق صدوق. قال: والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أي أفضل ما ترافق أن ترافق من كان على سبيل من كان على سبيل هؤلاء. نعم.
ثم أثنى عليه تعالى فقال: وحسن أولئك رفيقا. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي قبض فيه فأخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. وكذا رواه مسلم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اللهم الرفيق الأعلى ثلاثة، ثم قضى عليه أفضل الصلاة والتسليم. وسبب نزول هذه الآية الكريمة ما روى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما لي أراك محزونا؟ فقال: يا رسول الله، شيء فكرت فيه. قال: ما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح، ننظر إلى وجهك ونجالسك، غدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره. وقد روى هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعن عكرمة وعامر الشعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس، وهو من أحسنها سندا. وروى ابن مردوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى أتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت عرفت
وإذا ذكرت
وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد
وإن دخلت أنا يعني
وإن دخلت
الجنة
خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة، ثم قال: لا أرى بإسناده بأسا والله أعلم.
يعني المقصود من إيراد هذه الأحاديث بيان المنزلة العظيمة لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي وهو يشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالسه في الدنيا، خشي أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات وكان في الجنة ورزق الله جل وعلا هذا الصحابي أيضا دخول الجنة، أن لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، وفيها تسلية عظيمة أن الإنسان مع من أحب. ولذلك سيذكر المصنف أيضا هذا الحديث: المرء مع من أحب، وهو دليل على أن الإنسان يحرص على أن يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا ليكون رفيقه في الجنة. فإن الله لا يظلم الناس شيئا، من علم الله جل وعلا منهم صدق النية والصلاح وفعل ما تقتضي هذه النية من متابعة الأمر، امتثال الأمر واجتناب النهي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الآية من البشائر له: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم.
وثبت في صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود.
يعني هذا من الأحاديث التي تدل على أن من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة. كثرة الصلاة المعنى كثرة النوافل، أن الفرائض أمور واجبة على العبد، إذن كثرة النوافل من السنن الراتبة ومن قيام الليل ومن سنة الضحى ومن الصلوات ذوات الأسباب وغير ذلك. فالإنسان كلما أكثر من الصلاة دل على محبته لها، وكان أثر ذلك أن يكون مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى الإمام أحمد عن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب إصبعيه ما لم يعق والديه. تفرد به أحمد. وروى الترمذي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. ثم قال: هذا حديث حسن. وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرح المسلمون فرحا بهذا الحديث. وفي رواية عن أنس أنه قال: إني لا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل كعملهم.
هذا الحديث يا إخوة قاعدة عظيمة في المحبة، قاعدة عظيمة في المحبة. ولو تأملنا لوجدنا أن أثر المحبة على العبد، أي فيما يميل إليه وما يحبه، ليس فقط في تحقيق الرغبات الدنيوية، بل هو في تحقيق السعادة الأخروية. ولذلك قال: المرء مع من أحب. وهذا الحديث وإن كان سياقه في محبة الأشخاص لصفاتهم الإيمانية ولأمر التقوى ونحو ذلك، إلا إنه أيضا يستفاد منه محبة كل أمر يقربك إلى الله جل وعلا. فكلما أحب الإنسان القراءة فيما يحبه الله جل وعلا من كتابه، من تلاوة القرآن، ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الصالحين الذين يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتثلون أمر ربهم وأمر رسولهم عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء إلى أمر العلوم فأحب من العلوم أوفاها حظا وأوفرها أجرا، علوم الشريعة. فإذا تجد أن محبته سواء كانت للأشخاص أو للعلوم أو للكتب أو للسماع أو للنطق أو للكلمات، كلها متعلقة بما يحبه الله جل وعلا. فالله جل وعلا يحب من العبد أن يحب نبيه، ويحب من العبد أن يقرأ كتابه، ويحب من العبد أن يتبع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب من العبد أن يذكره بلسانه، ويحب من العبد أن يتقرب إليه بالنوافل. فكلما كان ميول الشخص ومحبته إلى ما يقربه إلى الله جل وعلا كان أوفر حظا وأكثر أجرا وأحق بأمر السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وعلى النقيض من ذلك. فمن أحب أهل الكفر ووالى أهل الكفر ونظر في العلوم التي تناقض أمر الله جل وعلا أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، أو قال من الألفاظ ما يبغضها الله جل وعلا، أو عرض سماعه لما يبغضه الله جل وعلا ولا يرضاه لعباده، ابتعد عن سبل السعادة، وابتعد عن مقتضيات الهداية، وابتعد عن أسباب النجاة. هذا الحديث عظيم. ولذلك فرح أنس رضي الله عنه وأرضاه بهذا الحديث، وقال: أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو الله جل وعلا أن يبعثني معهم وإن لم أعمل كعملهم. نعم.
وقوله تعالى: ذلك الفضل من الله، أي من عند الله برحمته، هو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم، وكفى بالله عليما، أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيله ثبات.
نعم. أي يقول الله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. سياق الآية هو في أمر الجهاد، ولكن من أهل العلم من قال بعموم هذه الآية ومعنى ذلك أخذ الحذر من أهل الكفر وأخذ الحذر من أهل النفاق وأخذ الحذر من أهل المعاصي أن لا يغروكم بالمعاصي. فإن قال قائل تفسير الآية الذي أو سياق الآية الذي جاء بعد ذلك قال فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، هذا يقتضي أن يقتصر التفسير على ماذا؟ ها؟ على الجهاد. أحسنت يا أبا أنس، يقتصر التفسير على الجهاد، لكن القاعدة في ذلك يا إخوة أن عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يخصص العموم، قاعدة مهمة، عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يخصص العموم. الآن العام يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم هذا عام، ثم جاء بعد ذلك شيء من أفراد العام، فقال العلماء هذا ذكر هذا الأفراد العام هنا لا يكون مخصصا لللفظ العام. قالوا مثال على ذلك الله جل وعلا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيش؟ ثلاثة قروء. قال في ختام الآية قال وبعولتهن حق بردهن والمطلقات يتربصن، تدخل فيه البائن هي مطلقة والرجعية، لكن ختام الآية يتحدث عن من؟ عن البائن؟ عن الرجعية. إذن هل يبقى العموم على عمومه أم يخصص بالرجعية؟ قالوا لا، يبقى العموم على عمومه. إذن ذكر بعض أفراد هذا العموم بعد العموم لا يدل على تخصيصه، لا يدل على تخصيصه، إذن يبقى على عمومه، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور يعني في آية والمطلقات. فإذا هنا لما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم هذا معنى عام، وجاء بعده بعض أفراد هذا العموم فلا يدل على التخصيص، إذن يبقى على عمومه أيضا، فيقال الآية فيها الأخذ الحذر من أهل الكفر وأخذ الحذر من أهل النفاق وأخذ الحذر من أهل المعاصي وأخذ الحذر من كل من يكون سببا في إبعادك عن دين الله جل وعلا ولو كان أقرب قريب. وهذا الأمر هو الذي يعني يقتضيه شمولية القرآن وبلاغة القرآن. بلاغة القرآن تقتضي أن الآية تفسر بعمومها لدلالة العموم في ذلك. نعم. فقال هنا الحافظ ابن كثير قال يأمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا العدو كما قلنا أيا كان كافرا أو منافقا أو فاسقا أو نحو ذلك. نعم.
ثبات أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية. والثبات جمع ثبة، وقد تجمع الثبة على ثبين أو انفروا جميعا يعني كلكم، وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم.
طيب، أخذ الحذر بالنسبة لقتال الكفار، ما هو الحذر؟ السلاح. وبالنسبة لأهل النفاق العلم وتصحيح الفكر، وبالنسبة لأهل الفسق صحة الأخلاق، ولأهل التحزب أن هؤلاء أعداء، جميع هؤلاء هذه الأصناف هم أعداء لصحة الاعتقاد وصحة السلوك، سلوك منهج النبي صلى الله عليه وسلم، الحرص عليه، هذا كله من أخذ الحذر. ولذلك الآية بضميمة الآيات الأخرى والأحاديث في أن التعامل مع أهل الضلال أو أهل الكفر يقتضي عدة أمور، لكن أبرز هذه الأمور ثلاثة أمور. الأمر الأول عدم المجالسة أصلاً، عدم المخالطة لهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. القضية الثانية أخذ الحذر أن لا تقع في شباكهم، ولا تقع في ضلالهم، لا تقع في كفر الكفار، ولا في فسق الفساق، ولا في نفاق أهل النفاق، لا تقع في شبهاتهم. إذن المطلوب منك مع الحذر الابتعاد. قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم في الحديث. الأمر الثالث وهو ما يقتضيه القيام من أهل العلم، وهو الرد على أهل الكفر في كفرهم، والرد على أهل النفاق في نفاقهم، والرد على أهل الفسق في فسقهم ونحو ذلك، وأهل التحزب في تحزبهم ونحو ذلك. نعم.
وقوله وإن منكم لمن لا يبطئن، قال مجاهد وغير واحد نزلت في المنافقين، وقال مقاتل بن حيان لا يبطئن أي لا يتخلفن عن الجهاد، ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله يفعل يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جريج وابن جرير، ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافقين أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم لما لله في ذلك من الحكمة، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال. يعد ذلك من نعم الله عليه، ولم يدري ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل. ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي كأنه ليس من أهل دينكم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه، وهو أكبر قصده وغاية مراده.
يعني يذكر الله جل وعلا حال المنافقين، وإن منكم لمن لا يبطئن، هذه تكون متعدية، يعني يبطئن غيره، هو يتباطأ في نصرة دين الله جل وعلا ويرشد الناس إلى عدم نصرة الدين. ولذلك خلاف هذه المعاني من حال أهل الإيمان أنهم يسارعون إلى الخيرات وينصحون غيرهم بالمسارعة إلى الخيرات، لأن بعض الناس كما يقال في لغة العصر سلبي، يعني يكتفي بنفسه لا يرشد إلى خير، إن رأى تارك صلاة لم يرشده إلى الصلاة، وإن رأى مقصرا لم ينصحه ولو كان من أهل بيته، كأنه يعيش لوحده. وأعلى من ذلك وأفضل وأكمل أنه يصلح نفسه ويصلح يصلح غيره. وأما حال أهل النفاق فإنهم يفسدون ويسعون في إفساد غيرهم، يفسدون أنفسهم ويسعون في إفساد غيرهم. فلذلك قال الله جل وعلا هنا عنهم: فإن أصابتكم مصيبة، يعني يخاطب أهل الإيمان، قال هذا المنافق: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وانظر سبحان الله من قلب الحقائق، يقول: من نعمة الله جل وعلا علي أني لست شهيد مع هؤلاء، وما علم أن الله اصطفى هؤلاء للشهادة، رفعهم درجات عالية حينما اختارهم شهداء، أن الشهيد أجره عظيم. وفي الآية السابقة: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، منزلة عالية جدا، لكنه محروم. وهكذا كلما صرف الإنسان نفسه عن عمل الخير يقول: الحمد لله ما كنت مع أولئك، كانوا في جهاد، ما كنت مع أولئك، كانوا في مشقة، يجلسون لمجالس العلم ساعة ساعتين ثلاث، الحمد لله إني نمت. انظر سبحان الله، يعني يحمد الله جل وعلا على أن حرم من النعمة. وإن حصل لهم من الغنائم والنصر، فأهل النفاق كما ذكرنا في أول الدرس دائما يبحثون عن العذر لحالهم. قال: ولئن أصابكم فضل من الله، غنيمة ونصر، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأنه لا يعرفكم، كأنه ليس منكم، يا ليتني كنت معهم. أنت كنت معهم في صفوفهم، لكن نفاقك أخرك ومنعك من الخير. وهكذا كل من ابتعد عن أسباب الفلاح والنجاح والسعادة، والتي لا تكون إلا بعبادة الله جل وعلا، فقد أبعد نفسه، وإن كان فيه شرا أبعد غيره أيضا، ولا يقتصر، كما قال الله عز وجل: وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون ويبعدون غيرهم أيضا عن المكاسب الدينية. نعم.
ثم قال تعالى: فليقاتل، أي المؤمن النافر، في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. ثم قال تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل، كما ثبت في الصحيحين: تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة.
قال: ومن يقاتل في سبيل الله، إنه كما يعني ذكر مرارا أن القتال الذي يؤجر عليه العبد أن يكون في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الجهاد الذي هو قتال لجماعة أو لفكر أو نحو ذلك، أو رفع الرايات بما يخالف شروط الجهاد وما يخالف مقتضيات الجهاد، ويدعي أصحابه أنه جهاد في سبيل الله، والواقع أنه جهاد في سبيل الجماعة أو التحزب أو الفكر أو نحو ذلك، فهذا ليس في سبيل الله. فإن الشعارات لا تغني شيئا إن لم تكن الحقيقة أنه في سبيل الله، والذي له شروط، ومن شروط الجهاد الشرعي أن يكون بأمر ولي الأمر. قال: وإذا استنفرتم فانفروا. وقال عليه الصلاة والسلام: الإمام جنة يقاتل من ورائه. أما دعاوى الجهاد التي فيها خروج على المسلمين وعلى أئمة المسلمين وسفك الدماء وإزهاق الأرواح وتدمير البلدان، هذا ليس من الجهاد في سبيل الله، هذا من الجهاد في سبيل الحزب والجماعة ورؤوس الضلال. نعم.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها. ولهذا قال تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة، كقوله: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك.
يعني بعد أن ذكر الله جل وعلا فضل الجهاد وما أعد لأصحابه من النعيم المقيم، قال: وما لكم، وهذا استفهام استنكاري، استفهام استنكاري، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. إيش يكون المعنى والمستضعفين؟ تكون معطوفة على ماذا يا إخوة؟ في سبيل الله، ها؟ وفي سبيل المستضعفين، نعم، وفي سبيل المستضعفين، يعني أن تنجوهم من ال... لو كانت هي على والمستضعفون لكانت استئنافية، لكن لما جاءت والمستضعفين معناها أنها معطوفة على وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين، يعني أنكم تنجون هؤلاء المستضعفين من الرجال كبار السن والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يملكون سبيلا في النجاة، فأنتم تريدون بذلك وجه الله جل وعلا. نعم. قال ثم وصفها، نعم.
ثم وصفها بقوله: الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. وروى عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل.
ممن عذر، نعم، الله عز وجل، نعم، أحسنت. قال بعد ذلك: قال الظالم أهلها. الوصف هنا في الظالم يعود إلى من؟ يعود إلى القرية أم إلى أهل القرية؟ ها؟ إلى أهل القرية، يعود إلى أهل القرية. إذن هذا نعت سببي أم حقيقي؟ سببي، أحسنت يا أبا داود. لماذا سببي؟ النعت الحقيقي يعود إلى المنعوت، كان تقول أحمد أو أحمد الفاضل، هذا حقيقي، نعت حقيقي. النعت السببي أن لا يعود إلى المنعوت ولكن يعود إلى لفظ آخر له تعلق بالمنعوت، كان تقول الدرس الأفاضل طلابه، فهنا النعت صار للدرس أم للطلاب؟ للطلاب. إذن هذا يسمى نعت سببي، نعت سببي. فالحقيقي يعود إلى المنعوت، أما السببي فيعود إلى لفظ آخر لكن له علاقة بالمنعوت. أن تقول مثلا: جاء أحمد الفاضل أخوه، إذن هنا الفاضل ليس أحمد، أحمد بس مسكين جاء في الجملة، وأما الوصف والمدح صار لأخيه. نعم.
ثم قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
الله عز وجل قال بعد ذلك: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، تأكيد على قضية الإخلاص لله جل وعلا والرد على أهل النفاق. قال: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، هذا حال أهل الكفر، أنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت. الطاغوت هو كل ما غلا أو زاد عن حده، وكان هذا القتال سواء في سبيل نصرة الأصنام أو كان في سبيل نصرة الأفكار المصادمة للدين، أو كان في سبيل نصرة الأحزاب المخالفة، أو كان في سبيل نصرة العقائد الباطلة، هذا كله من البذل لغير الله جل وعلا، وسواء كان قتالا بالسنان أو كان قتالا باللسان والحجة، فإن هذا كله لا بد أن يكون لله جل وعلا. ثم هيج الله جل وعلا المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: فقاتلوا أولياء الشيطان، أولياء الشيطان الكفار، قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لمن تمسك بالنص من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان ضعيف، الشيطان ضعيف في حجته وضعيف في قدرته وأثره على العبد، ولذلك إذا تحصن العبد بذكر الله جل وعلا بالأذكار الشرعية فإن الشيطان لا يقربه، إن الشيطان ضعيف أمام ذكر الله جل وعلا، أمام الأذكار الشرعية، أمام كتاب الله جل وعلا، هو ضعيف في كيده. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.